إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الأحباب، لعلنا اليوم ننهي الموضوعات وتبقى الخاتمة للدرس القادم إن شاء الله، وبهذا نكتفي ونختم. وقفنا أيها الأحباب عند الثامن، قال الثامن المفهوم، المفهوم، ثم قال موافق منطوقه كأفي، ومنه ذو تخالف في الوصف، ومثل ذا شرط وغاية عدد، ونبأ الفاسق للوصف ورد، والشرط إن كنا أولاة حمل، وغاية جاءت بنفي حل لزوجها قبل نكاح غيره، وكالثمانين وكالثمانين لعد أجره. ما معنى هذا الكلام؟ أولا أيها الأحباب، المفهوم هو ما دل عليه اللفظ لا بمنطوقه، ما دل عليه اللفظ لا بمنطوقه. أضرب لك مثالا يتضع به المقال. حينما تسمع قول الله تعالى ولا تقل لهما أف، هل يجوز الضرب، ضرب الوالدين؟ ها، طيب ما دلالة هذه الآية على تحريم الضرب؟ نحن نقول هذه الآية تدل على ضرب الوالدين، تدل على شتم الوالدين، تدل على تحريم تعيير الوالدين، على أذية الوالدين. ما في الآية شيء. الآية تقول ولا تقل لهما أف. نقول فهمنا من الآية هذه الأشياء، هذا الذي فهمناه يسمى مفهوم، يسمى مفهوم، يعني ما هو منطوق. الناظم لم يتحدث عن المنطوق لأنه أصل الكلام، الأصل في الكلام النطق، المنطوق. فمثلا المنطوق هو قول الله تعالى ولا تقل لهما أف، هذا منطوق سمعته بإذنك، ونفهم منه تحريم ما هو أعلى منه، تحريم ما هو أعلى منه كالضرب والشتم والتعيير والأذية وإلى آخره. فهذا هو المفهوم. ولذلك ماذا قال الناظم؟ قال موافق منطوقه كأفي، يعني يقول إنه ينقسم المفهوم إلى قسمين، وافهموا هذا، المفهوم ينقسم إلى قسمين، مفهوم موافقة، مفهوم موافقة، وهو أن يوافق المفهوم حكم المنطوق، أن يوافق المفهوم حكم المنطوق. فإن كانت دلالته من باب الأولى، يعني دلالة المفهوم من باب الأولى، يعني الأولى الذي يفهم أولى من المنطوق، فهذا يسمى فحوى الخطاب، فحوى الخطاب. مثل قول الله تعالى ولا تقل لهما أفٍ، نفهم من هذا المنطوق أولى منه في الحكم الضرب والسب والتعيير وإلى آخره. وإن كان المفهوم مساوياً للمنطوق، إن كان المفهوم مساوياً للمنطوق سمي لحن القول، سمي لحن القول. من يعطينا مثالاً؟ ما هو المثال؟ مثال ولا تأكلوا مال اليتيم. طيب ما حكم إحراق مال اليتيم؟ ها؟ إفساده، إتلافه، إغراق مال اليتيم حرام كله سوا، فأكله مثل إحراق، مثل إحراقه، مثل إفساده، مثل تضييعه إلى آخره. فهذا مساوي للحكم. أخذنا تحريم إحراق مال اليتيم من تحريم أكله، وهما متساويان في الحكم، فهذا يسمى لحن الخطاب، لحن الخطاب. والأول فحوى الخطاب. ثم ذكر مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة هو قوله ومنه ذو تخالف، ومنه ذو تخالف، يعني من المفهوم مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة. ثم ذكر أن مفهوم المخالفة يكون في أربعة أشياء. قال في الوصف، في الوصف، ومثل ذا شرط وغاية عدد. إذن كم عددها؟ عد. مفهوم الموافقة في الوصف، مفهوم الموافقة في الشرط، مفهوم الموافقة في الغاية، مفهوم الموافقة، مفهوم المخالفة أقصد، أقصد كلها مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة في الوصف، مفهوم المخالفة في الشرط، مفهوم المخالفة في الغاية، مفهوم المخالفة في العدد. ثم ذكر الناظم أمثلة لكل نوع. قال ونبأ الفاسق للوصف ورد، ونبأ الفاسق للوصف ورد. ما مقصوده بنبأ الفاسق؟ قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لما قال إن جاءكم فاسق ماذا نفهم؟ إن جاءكم غير فاسق عدل لا يحتاج أن تتبينوا. فنفهم من قول الله تعالى إن جاءكم فاسق فتبينوا أنه لو جاءنا عدل لا نتبين، نقبل قوله بدون تبين. هذا مثال للوصف. طيب قال والشرط إن كنا أولاة حمل، يعني مثال الشرط قول الله تعالى وإن كنا أولاة حمل فأجلهم أن يضعن حملهن، لا أو فأنفقوا عليهن، وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن. الآن لما سمعت قول الله تعالى وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا، ماذا تفهم منه؟ إن كنا ليس فيهن حمل فلا نفقة، فلا نفقة، هذا مفهوم مخالفة. هنا أنفقوا، فإن كان إن كنا لسنا أولاة حمل فلا تنفقوا عليهن، فلا تنفقوا عليهن. والمقصود المطلقات طبعا، المقصود المطلقات. قال وغاية جاءت بنفي حل لزوجها قبل نكاح غيره، يعني مثال مفهوم المخالفة في الغاية، مفهوم المخالفة في الغاية. قول الله تعالى في نفي حل المرأة لزوجها، قال الله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، حتى، هذا غاية. نفهم من هذا أن إذا نكحت زوجا غيره حلت للأول، حلت للأول. أو مثال الغاية فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الأسود، هذا غاية. نفهم منه أنه إذا تبين الخيط فلا أكل ولا شرب، فلا أكل ولا شرب، وهكذا كل ما فيه حتى. قال وكالثمانين لعد أجره، يعني مثال مفهوم المخالفة في العدد، مفهوم المخالفة في العدد قول الله تعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة. ماذا تفهم من هذا؟ إذا قلنا القاذف يجلد 80 جلدة، ماذا نفهم من هذا؟ أنه لا ينقص عنه ولا يزاد عليه، لا ينقص عنه ولا ينبغي أن يجلد 80 من غير نقص من غير زيادة. قول المؤلف التاسع والعاشر من مما يرجع إلى مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام، التاسع والعاشر مما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالأحكام، المطلق والمقيد، المطلق والمقيد. قال: وحمل مطلق على الضد إذا أمكن فالحكم له قد أخذ، كالقتل والظهار حيث قيدت أولاهما مؤمنة إذ وردت، وحيث لا يمكن كالقضاء في شهر الصيام حكمه لا تقتفي. المطلق والمقيد، المطلق ما دل على المراد بلا قيد، والمقيد ما دل على المراد بقيد. طيب ماذا نفعل في المطلق والمقيد؟ يقول الناظم: أحياناً نحمل المطلق على المقيد وأحياناً لا نحمله، أحياناً نحمله وأحياناً لا نحمله. فيقول: حمل مطلق على الضد إذا أمكن فالحكم له قد أخذ، يعني احمل المطلق على المقيد إذا أمكن، وذلك إذا اتحد الحكم والسبب، سواء اختلف القيد أو اتفق، أو إذا اتفق القيد، إذا اتفق القيد. فمثاله يقول: كالقتل والظهار، في الظهار جاء فتحرير رقبة، في القتل فتحرير رقبة مؤمنة. فنحن ننظر إلى القيد متحد تحرير رقبة، القيد الحكم تحرير رقبة، والسبب مختلف، هذا قتل وهذا ظهار، هذا قتل وهذا ظهار. لكن القيد التقييد ممكن، التقييد هنا ممكن، فيحمل المقيد المطلق على المقيد، يحمل المطلق على المقيد. لكن أحيانا لا يمكن، أحيانا لا يمكن، مثلا قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني يجب على من أفطر في رمضان القضاء. يا ترى هذا القضاء هل هو متتابع أو غير متتابع؟ إذا نظرنا إلى ما نريد أن نحمله عليه من النصوص الأخرى، وجدنا أنه في الكفارة، كفارة القتل، فصيام شهرين متتابعين. لكن إذا نظرنا إلى، أو كذلك الكفارة، فصيام شهرين متتابعين، لكن إذا نظرنا إلى مثلا كفارة من لم يجد هدي، قال: فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، إذا ليست متتابعة، ليست متتابعة. ومثل هذا قل في كفارة اليمين، فصيام 3 أيام، فمرة الصيام يأتي مقيد ومرة يأتي غير مقيد، يعني مرة يأتي مقيد بالتتابع ومرة يأتي غير مقيد. فلا يمكن حمل المطلق على المقيد. لماذا؟ لأننا نحمله على ماذا؟ نحمله على المقيد الذي فصيام شهرين متتابعين، أو نحمله على المطلق؟ تردد، لا ندري، ما نحمل آيات الصيام في التتابع أو عدم التتابع، هل نحمله على المقيد أو نحمله على المطلق؟ فلما لم يعني يتفق القيد، مرة جاء مطلق مرة جاء مقيد، لم يحمل المطلق على المقيد. هذا معنى قول المؤلف وحيث لا يمكن كالقضاء في شهر الصيام حكمه لا تقتفي. الحادي عشر والثاني عشر الناسخ والمنسوخ. والناسخ النسخ هو رفع الحكم أو رفع الدليل بدليل آخر متراخ عنه متأخر عنه، رفع حكم الدليل بدليل آخر متراخ ومتأخر عنه. يقول المؤلف في الناسخ والمنسوخ: كم صنفوا في ذين من أسفاري واشتهرت في الضخم والإكثار، وناسخ من بعد منسوخ أتى ترتيبه إلا الذي قد ثبت من آية العدة لا يحل لك النساء صح فيه النقل والنسخ للحكم والتلاوة أو بهما كآية الرضاعة. أولا ينبغي أن يعلم أن الناسخ ثابت، الناسخ ثابت في كتاب الله، الناسخ ثابت في كتاب الله خبرا ووقوعا. أما الخبر فقول الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها، والوقوع بالإجماع أنه وقعت آيات في كتاب الله منسوخة. ولكن الذي ينبغي أن يلفت له الانتباه أن السلف لهم اصطلاح في النسخ، والخلف بعد الشافعي رحمه الله ورضي الله عن الصحابة لهم اصطلاح آخر في النسخ، فلا ينبغي أن نخلط بين الاصطلاحين. فالسلف يطلقون النسخ على كل تغيير في الآية، فيدخلون فيه تقييد المطلق، تخصيص العام، الاستثناء، مفهوم المخالفة، كل هذا يسمونه نسخ، يسمونه نسخا. الاستثناء، رفع البراءة الأصلية، أي تغيير في النص يسمونه نسخ، ولا مشاحة في الاصطلاح. لما جاء الإمام الشافعي رحمه الله جعل النسخ اسم خاص لرفع دلالة الحكم كلية. إذا رفع الحكم كلية، ارتفع حكم الآية تماما، سماه نسخا، وما عداه لا يسمى نسخا، يسمى تخصيص، تقييد، بيان مجمل، استثناء إلى آخره. فيحدث من هذا إشكال. المؤلف ذكر أن هناك مصنفات ضخام في الناسخ والمنسوخ، سببه أنهم جروا على اصطلاح الخلف السلف. فمثل هبة الله ابن سلامة يذكر كل ما قيل عن الصحابة والتابعين أن هذه الآية منسوخة، فجاء مجلد ضخم فيه أكثر من 300 آية، هذا غير الكليات. ذكر في آخر كتابه كليات، يعني كل ما قيل كذا فهو منسوخ، مثلا كل آية فيها عفو فهي منسوخة، كل آية فيها صبر فهي على الكافرين فهي منسوخة. فمن الممكن أن يكون عدد المنسوخ عنده أكثر من 600 آية، بينما المحققين لا يتجاوز النسخ عندهم، يعني مثل السيوطي النسخ عنده أقل من 20 آية، يعني فرق بين 600 آية وبين 20 آية. ثم قال: وبعض هذه الآيات يمكن الجمع بينها فلا يصح فيها الادعاء النسخي، يعني ليست كل الآيات التي ذكر السيوطي منسوخة. بعض المحققين أوصل الآيات المنسوخة إلى 5 فقط، إلى 5 فقط، وهي في الواقع لا تتجاوز هذا بكثير، قد تكون 5-6 بالكثير. ثم خطورة الناس أنه رفع حكم الآية كلية، رفع الحكم، إبراء الذمة، النسخ إبراء الذمة، فينبغي ألا يتساهل فيه البتة، لا يتساهل في قضية النسخ، بل لابد من التعارض التام وعدم إمكانية الجمع ومعرفة التاريخ. لابد من ثلاثة شروط: التعارض التام، وعدم إمكانية الجمع بين النصين، ثم معرفة التاريخ. ومن فضل الله على أمة الإسلام أن النسخ في القرآن بين بيانا شافيا حتى العام يعرف الآيات المنسوخة فضلا عن غيره. فتجد أن الآيات المنسوخة في الغالب ترتبط بالآيات الناسخة أو تكون واضحة الدلالة وضوحا لا يلتبس على العام. فمثلا خذ من الآيات المنسوخة قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثم قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إلى أن قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فهل يوجد عامي يلتبس عليه أن الحكم الذي في أول الإسلام وهو أن المسلم مخير بين الصيام وبين الإطعام، إن شاء صام وإن شاء أطعم؟ ما يلتبس عليه، بل يعلم يقينا أن الله فرض عليه الصوم، ولا يجوز له الإطعام إلا بالعجز الكبير والهرم والمريض الذي لا يرجى برؤه. مثل قول الله تعالى: واللائي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا علينا أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. فهل يوجد مسلم يلتبس عليه أن هذا هو حكم الزانية، هذه عقوبة الزانية، هذا حد الزانية، الحبس البيوت؟ ما يلتبس، بل الذي في ذهني ما في سورة النور فجدوهم 100 جلدة، أو الرجل الوارد في الآية المنسوخة والسنة. مثل هذا قل في: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يفهم منه أنه اقربوا السكرى في غير وقت الصلاة. فالذي في ذهن المسلم حتى العامي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. فالآية المنسوخة لا تلتبس حتى على العامي، فهي واضحة ومبينة، وغالبا أنها تكون مرتبطة بالآيات الناسخة. هذا معنى كلام المؤلف. قال: كم صنفوا في ذيني، يعني الناسخ والمنسوخ، من أسفاري، يعني كتب، واشتهرت في الضخم والإكثار، يعني بعضها ضخم. وناسخ من بعد منسوخ أتى ترتيبه إلا الذي قد ثبت، يعني في أغلب الأحوال يكون الناسخ بعد المنسوخ، الناسخ بعد المنسوخ، ما عدا الموضعين اللذين ذكرهم المؤلف. قال: كل الآيات المنسوخة تكون قبل الآيات الناسخة إلا في موضعين. من آية العدة: لا يحل لك النساء، يعني آية العدة قول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه على قول بعض المفسرين ناسخة للآية التي قبلها، وهي قول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هذه فيها 4 أشهر و10، وهذه فيها سنة. فمن يقول أن الآيتين تتحدثان عن العدة يقول: الثانية نسخت الأولى، الثانية نسخت الأولى، مع أنها متأخرة عنها في الترتيب، ترتيب المصحف. والعبرة بتأخر النزول، يعني لا بد أن يكون الناسخ متأخر في النزول عن المنسوخ. والصحيح يا إخوان أن الآيتين لا تعارض بينهما، الآيتين ما في تعارض أصلا، ولا فيه ولا يصح ادعاء النسخ. كيف؟ كيف؟ تأمل قول الله تعالى: وهل للعدة ذكر فيها؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، يعني من البيوت، فإن خرجنا فلا جناح عليكم. الآية تتحدث عن ماذا؟ عن السكن. فيعني تقول الآية أنه ينبغي للزوج أن يوصي، يكتب وصية لورثته ألا يخرج زوجته من بيتها مدة سنة، فإن خرجت هي بإرادتها
فلا حرج. فالآية لا تتحدث عن العدة، بينما الآية السابقة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10، هذه العدة. الآن الآية تتحدث عن العدة وهي فرض من الله يتربصن، بينما في الآية الثانية وصية من الأزواج. وصية كيف تكون العدة وصية من الأزواج؟ ما يصلح هذا، العدة فرض من الله. العدة فرض من الله، فكيف يقال وصية لأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج؟ فإن خرجنا في نفس الآية يترك لها الحرية، إنها إن أرادت أن تقطع العدة العدة. الآية كما يقول السعدي لا تتحدث عن العدة، وإنما تتحدث عن السكن، وأن الزوجة أولى بالسكن الذي كانت تسكن فيه من الورثة مدة سنة، بعد سنة تكون قد دبرت أمورها، إما تزوجت أو بحثت عن سكن. أما قوله لا يحل لك النساء، فقول الله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج متأخرة في ترتيب المصحف عن قول الله تعالى يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك. فعلى قول المؤلف، على قول المؤلف أن الآية المتأخرة هي المنسوخة، الآية المتأخرة لا يحل لك النساء من بعد هي المنسوخة، وآية إن أحللنا لك أزواجك هي الناسخة. ولو تدبرت وتأملت لوجدت أنه لا، لا ليس فيه نسخ، الناسخ هو المتأخر. الناسخ لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، يعني بعد أن نزلت هذه الآية منع النبي صلى الله عليه وسلم من النساء، من التزوج، منع من النساء. فيكون القرآن قصر النبي صلى الله عليه وسلم على أزواجه المتقدمات، إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجرهن إلى آخر الآية. فما دام الأمر يحتمل، ثم أنه أمر لا يتعلق بنا، تعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول قد مات فليس هناك حكم مترتب عليه، فالأولى أن نقول إن الآية المتأخرة هي الناسخة. قال والنسخ للحكم وللتلاوة، يعني أنواع النسخ ثلاثة أو بهما. يقول النسخ ثلاثة أنواع، قد يكون للحكم مع بقاء التلاوة، قد يكون النسخ للحكم مع بقاء التلاوة، مثل قول الله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. الآية هذه موجودة، موجودة في المصحف، لكن حكمها منسوخ بقول الله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. فالحكم منسوخ والتلاوة باقية. يقول وللتلاوة، يعني التلاوة منسوخة والحكم باق، مثل آية الرجم للمحصن، فقد صح أن كان في سالف الأزمان آية في الرجم ولكن ما هي موجودة في المصحف، فهي منسوخات التلاوة باقيات الحكم. يقول أو بهما، يعني منسوخ الحكم والتلاوة، منسوخ الحكم والتلاوة. فمثلا قول عائشة رضي الله عنها كان مما أنزل 10 رضعات يحرمنا، 10 رضعات يحرمنا، هذه حكمها منسوخ ولفظها منسوخ، لا ما هي موجودة في المصحف، وليست الرضعات 10 هي التي تحرم، وإنما 5 رضعات. قال كآية الرضاعة، كآية الرضاعة، يعني مثال منسوخ الحكم والتلاوة آية الرضاعة، قول عائشة رضي الله عنها كان مما أنزل 10 رضعات يحرمنا، هذه منسوخة، منسوخة الحكم، منسوخة التلاوة. بقية الحديث ثم نسخنا بخمس رضعات يحرمنا، هذه منسوخة التلاوة باقية الحكم. يقول المؤلف: الثالث عشر والرابع عشر المعمول به مدة، المعمول به مدة معينة وما عمل به واحد. يعني يقول يوجد من آيات القرآن ما هو محدود، يعني مغيب غاية، معمول به مدة معينة، وهناك أيضا ما عمل به واحد. أما المعمول به مدة معينة فلم يذكر، لم يذكره الناظم. ومثاله قول الله تعالى في اللائياتين الفاحشة، قال: حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. علمنا من كلمة أو يجعل الله لهن سبيلا أن هذا الحكم مؤقت، معمول به مدة وسوف يرفع. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد جعل لهن سبيلا بالرجم للمحصن والجلد للغير المحصن. أما ما عمل به واحد فقد مثل له الناظم بقوله: كآية النجوى التي لم يعمل منهم بها مذ نزلت إلا علي، وساعة قد بقيت تماما، وقيل لا بل عشرة أياما أو عشرة أياما. يقول مثل ما عمل به واحد آية النجوى، آية النجوى، وممكن أيضا أن تصح على أنه هذا مما يعني عمل به مدة معينة، لكن كل المنسوخ كذلك. يعني لماذا خص المؤلف هذا؟ كل المنسوخ عمل به مدة معينة ثم رفع. يقول: كآية النجوى، قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هذه الآية منسوخة، نسختها الآية التي بعدها: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة. فالآية منسوخة. يقول: هذه الآية لم يعمل بها إلا علي، وقد ثبت في الحديث الصحيح أنه لم يعمل بهذه الآية إلا علي رضي الله عنه. فنزلت آية النجوى، وتعلمون أن بيت فاطمة رضي الله عنه قريب من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي هو زوج فاطمة، فاحتاج إلى أن يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلم أنه قد نزلت آية النجوى فتصدق، ثم عاد فناجى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نسخت الآية. هي ساعة واحدة، بقيت ساعة، بقيت ساعة واحدة موجودة، نسخ حكمها موجود. فيقول: وساعة قد بقيت تماما، يعني لم تبقى هذه الآية إلا ساعة، وقيل لا بل عشرة أياما، قيل إن بقيت ساعة وقيل عشرة أيام. أولا، أيما أرجح، أن بقيت ساعة ولا عشرة أيام؟ ساعة. ما الدليل؟ الدليل أنه لم يتمكن من العمل بها إلا علي رضي الله عنه، ولو كانت عشرة أيام لعمل بها كثيرون. لا يعقل أنه يبقى عشرة أيام الصحابة رضي الله عنهم لا يناجون حبيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني، قد يقول قائل: ما الحكمة؟ لماذا تنزل آية، آية النجوى، ثم تبقى ساعة ثم تنسخ؟ لا، أنت تفهم معنى الآية، معنى الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول، يعني تريد كلم الرسول، فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، اذهب تصدق وتعال كلم الرسول. ما الحكمة؟ هذا هو الجواب. الجواب ليعلم الصحابة رضي الله عنهم جلالة وقدر وأهمية مناجاة الرسول. لا تكلم الرسول كل ما طن في بالك شيء تسأله تتكلم معه، الأمر هذا جليل كبير. فينبغي ألا يشغل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل لهم إن هذا الأمر من الأهمية والمنزلة بحيث يحتاج إلى صدقة، إذا تصدق ثم تعال ناجي رسول الله. فوقر في قلوب الصحابة خطورة مناجاة الرسول فكفوا، علموا أن الأمر جد وأن الأمر كبير، فلذلك كانوا لا يناجون الرسول صلى الله عليه وسلم تعظيما له، ويفرحون إذا جاء أعرابي لا يعرف الحكم فيسأل رسول الله. والسبب لماذا لا يكثر على رسول الله النجوى والأسئلة وكذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم يريد أن يكون هذا الدين لمجتمع معين، مجتمع الصحابة. لو أنهم بثوا كل مشاكلهم وكل ما يعتمل في قلوبهم لأحيط هذا الدين بتقييدات كثيرة جدا، فحينئذ يصلح للصحابة لكن ما يصلح لنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم، بل الله جل جلاله، أراد أن يكون هذا الدين طليق من أن يقيد بمجتمع معين. فلا تبث شكواك ومشاكلك فينزل تشريع يقول الرسول لا تعمل، ثم يكون حكم لجميع البشرية إلى قيام الساعة. فكف الصحابة ألسنتهم ولم يسألوا إلا عن شيء لا بد منه، أما خصوصياتهم وأشياء يمكن أن يحلوها بأنفسهم لا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الناظم: العقد السادس ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالألفاظ. المعاني المتعلقة بالألفاظ، يعني المعاني اللي يسمى في البلاغة علم المعاني. عندنا علم البديع في البلاغة وعلم المعاني. المؤلف يريد أن يتحدث عن المعاني لكن مما له علاقة بالألفاظ أي بالبلاغة. قال: وهي ستة، الأول والثاني، الفصل والوصل. الفصل والوصل، المقصود بالوصل إضافة حروف العطف. إذن الفصل عدم استعمال حروف العطف، وهذا فن دقيق، يعني متى تستعمل حرف العطف ومتى لا تستعمله. يعني البلاغيون الذين يتكلمون باللغة العربية البليغة يعرفون متى يستخدمون الفصل والوصل، متى يصل جملة بجملة ومتى يفصل الجملة عن أختها. يقول: الفصل والوصل وفي المعاني بحثهما منه يطلبان، يعني أن الفصل والوصل من علم المعاني في البلاغة، من علم المعاني في البلاغة. فإذا أردت أن تتوسع في الموضوع فاطلبه من علم المعاني، وهناك كتب مؤلفة في علم المعاني وكتب مؤلفة في علم البديع التحسينات اللفظية. يقول: مثال أول إذا خلوا إلى آخرها، وذاك حيث فصل ما بعدها عنه، وتلك الله إذ فصلت عنها كما تراه، وإن الأبرار لفي نعيم في الوصل، والفجار والفجارة في جحيم. يقول: مثال الأول إذا خلوا إلى شياطينهم، إلى آخر الآية، اسمع الآية: إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنا مستهزئ. ماذا بعدها؟ الله يستهزئ بدون واو، ما قال والله يستهزئ بهم، قال الله يستهزئ بهم. هذا فصل، هذا فصل. والحكمة أنه لو قال والله يستهزئ، هناك احتمال يحتمل أن هذا من مقولهم، أنهم قالوا جملتين، أنهم قالوا لشياطينهم، قالوا إنا معكم، وأيضا قالوا والله يستهزئ بهم، يعني بالمؤمنين، وهذا المعنى غير مراد، ولذلك فصل لم يذكر الحرف. قال: إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، انتهى كلامهم، ثم ابتدأ بكلام جديد: الله يستهزئ بهم. فلم يوصل، لم يذكر الحرف، حرف العطف. ومثل للوصل قال: وإن الأبرار لفي نعيم في الوصل والفجار في جحيم. اسمع الآية: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. في واو، في وصل. والحكمة أن كلاهما لمتكلم واحد وهو الله، بخلاف إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا. الجملة هذه مقولة المنافقين، الله يستهزئ بهم، هذه مقولة الله، الله الذي قال الله يستهزئ بهم. فاختلف القائلان، بينما هنا اتفق القائل الذي قال إن الأبرار لفي نعيم هو الذي قال وإن الفجار لفي جحيم، فذكرت الواو. يقول الثالث والرابع والخامس: الإيجاز والإطناب والمساواة. الإيجاز هو ذكر اللفظ القليل الذي فيه معنى كثير، ذكر لفظ قليل فيه معنى كثير، هذا اسمه إيجاز. الإطناب عكسه، هو ذكر ألفاظ زائدة لو حذفتها لم يختل المعنى، ذكر ألفاظ زائدة لو حذفتها لم يختل المعنى. المساواة هو أن يكون الكلام والمعنى متساويان، يعني لا يمكن أن تحذف ولا يمكن أن تزيد، فهما متساويان. أكثر الكلام في مساواة، أكثر كلام الله في مساواة، اللفظ يساوي المعنى. وهناك إطناء وهناك إيجاز. قال الناظم: ولكم الحياة في القصاص، قل مثال الإيجاز ولا تخفى المثل، لما بقي كلا يحيق المكر، ولك في إكمال هذه أجر، نحو ألم أقل لك الإطناب، وهي لها لدى المعاني باب. ما معنى هذا الكلام؟ يقول في قول الله تعالى ولكم في القصاص حياة، هذا مثال الإيجاز، لأنك لو أردت أن تشرح هذه الجملة ولكم في القصاص حياة لاحتجت إلى كلام كثير، تحتاج إلى كلام كثير. فهذه الجملة ولكم في القصاص حياة تحتمل معاني عظيمة جليلة كثيرة، فوائد لا تعد ولا تحصى، فضغط الكلام وأوجز وقيل ولكم في القصاص حياة، مع أن المعاني التي تحتملها هذه كثيرة. يقول ولا تخفى المثل، يعني الأمثلة للمساواة كثيرة لا تخفى على كل من يقرأ القرآن، ولكن قال لما بقي، يقصد المساواة، كلا يحيق المكر، يعني ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. لو أردت أن يعني تبحث عن المعنى وجدت أن اللفظ مساوي للمعنى، لا زيادة ولا نقصان، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ما في زيادة ولا في زيادة في الألفاظ بحيث لو نحذفها لم يختل المعنى، وليس فيه المعنى الكثير الكثير حول هذه الجملة، بل اللفظ مساوي للمعنى. يقول ولك في إكمال هذه أجر، يعني يريد كمل البيت هو حتى يكتمل البيت، قال هذا يعني يقول كمل الآية اقرأها ولك أجر، كل حرف لك حسنة، هذا معنى ولك في إكمال هذه أجر، يعني أكمل الآية وسوف تكسب حسنات. ومراده لماذا جاء الجملة هذه؟ ليكمل البيت. قال نحو ألم أقل لك الإطناب، يعني تأمل، أول مرة قال الخضر لموسى ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. في المرة الثانية قال ألم أقل لك، فلك إطناب، الإطناب ما هو؟ الزيادة، فلو حذفت لك يختل المعنى؟ ما يختل. وإن كان الإطناب في القرآن يا إخوان، الزيادة في القرآن كما يقولون زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فمن حيث التوكيد أو التأنيب أو التعيير أو الذم أو نحو ذلك من المعاني الزيادة مقصودة، لكنها لا تخل بالمعنى، لو حذفتها لم يختل المعنى، لكن المعنى الجديد الذي قصد سينقص بلا شك. فالخضر عليه السلام لكمال أدبه أراد أن ينبه موسى بأدنى تنبيه، فقال: ألم أقل إنك لن تستطيع معه؟ ألم أقل إنك لن، لما لم يوفي بالشرط وسأل مرة ثانية قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معه؟ ففي كلمة لك تأنيب، تأديب، تعذير، ترى هذه المرة الأخيرة خلاص باقي واحدة لك. فمن حيث المعنى المقصود الزيادة لو حذفت لا تضر، ولكن من حيث المعنى الجديد المراد وهو التأنيب أو التأكيد أو نحو ذلك فلا شك أن الزيادة في القرآن لها معنى، الزيادة في القرآن لها معنى. يقول المؤلف: وهي لها لدى المعاني باب، يعني الإطناب له باب كامل في باب المعاني في كتب البلاغة، يعني من أراد أن يتوسع فليذهب إلى كتب البلاغة. السادس: القصر. القصر يسمى التخصيص، يسمى التخصيص، الحصر، تريد شيء معين تقيده تخصصه. يقول المؤلف: وذاك في المعاني بحثه، كما محمد إلا رسول يقول، وذاك في المعاني بحثه كما محمد إلا رسول علم. الكلمة وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، هذا قصر، ما محمد إلا رسول، ماذا تخرج؟ تخرج أنه يختلف عنكم في الرسالة، أما كونه بشر فهو بشر مثلكم، إذن لن يخلد، هو سيأكل، سيدخل الأسواق، سيمرض، سيموت. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يعني لا بد أن تعتقدوا يقينا أن رسول الله بشر مثلكم يختلف عنكم في الرسالة. وما محمد إلا رسول قصر، فالفرق بيننا وبينه الرسالة، هذا اسمه القصر والحصر والتخصيص. وتبقى الخاتمة إن شاء الله للدرس القادم، وهي يعني الخاتمة يعني كما سماها المؤلف خفيفة، يعني ما فيها المعاني الثقيلة، انتهت المعاني والأحكام والألفاظ في العقود السابقة، فبقي أشياء وأشياء يحتاج طالب العلم إلى التنبيه لها، ذكرها مجملة في الخاتمة. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياك لما يحب ويرضى. تفضل. الوصف، نعم، الشرط أن يكون بأداة من أدوات الشرط، أداة من أدوات الشرط، وأدوات الشرط معروفة، مثل إن تفعل كذا أفعل، متى تفعل كذا أفعل، كيفما تفعل كذا أفعل، هذا اسمه شرط. أما الوصف أن إيه؟ لا 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 شرط. الوصف هو أي وصف آخر، أبيض، أسود، عريض، طويل، إلى آخره. والله أعلم، وصلى الله على محمد.